السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، لا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عدة أخبار أن الفتن ستعظم في آخر الزمان، وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة القرآن في الدعوة إلى الله عز وجل أنه كما يذكر الشر يذكر المخرج من هذا الشر، وهذه طريقة شرعية ينبغي على الدعاة إلى الله أن يستخدموها في الدعوة إلى الله عز وجل. مع التنبيه سلمكم الله أن بعض الناس دائما يركز على كلمة البديل. صحيح، نذكر الشر ونذكر البديل عن هذا الشر، ولكن لا بد أن يكون البديل شرعيا لا نؤلفه من أذهاننا. لنأخذ على ذلك مثالا. يقول النبي صلى الله يقول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فلما ذكر ربنا سبحانه وتعالى تحريم الربا ذكر لنا الأمر الشرعي الذي نتجاوز به هذا المحرم، وما هو؟ وأحل الله البيع. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب، من لم يستطع؟ ما كان البديل؟ هكذا قال صلى الله عليه وسلم: فعليه بالصوم. فينبغي على الداعية إلى الله عز وجل إذا أراد أن يسلك طريق القرآن الكريم والسنة النبوية في الدعوة إلى الله أنه إذا ذكر الشر يذكر ما يقابله من الخير والمخرج من هذا الشر من خلال الأدلة الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الفتن وما يقع في آخر الزمان من شرور عظيمة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المخرج من الفتن عموماً من خلال عدة أحاديث ونصوص بارك الله فيكم تكون بالعلم النافع الذي يقي الإنسان فتن الشبهات وفتن الشهوات. قد يقول قائل: ومن أين أخذ هذا؟ لما نتأمل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد بأن الله عز وجل يسمي الوحي الشريف يسميه نورا، والنور يضيء لك في ظلمات الفتن عندما تشتد الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الدين ويعلمهم مسائل الشرع حتى إذا أشكلت على الإنسان مسألة تعلم وتمكن من أن يصيب فيها بإذن الله عز وجل حكم الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، لا بد علينا أن نبذل جهدا قدر الاستطاعة في مسائل تعلم العلم والإقبال عليه. وللأسف الشديد مع وضوح هذا الأمر لنا جميعا نجد بأن الذي يقبل على العلم قلة قليلة جدا من الناس، بل أصبحنا نجد في البلد الواحد لا يوجد عالم رباني راسخ، أو لا يوجد في البلد الواحد في بعض البلدان طالب علم فقيه يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ماذا؟ وهذا تقصير عظيم منا جميعا فلا بد أن ننتبه بارك الله فيكم ونقبل على العلم النافع. ومن الآيات العظيمة التي يأمر الله عز وجل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وقل رب زدني علما، مع التنبيه بارك الله فيكم أن العلم إذا لم يبنى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى علما. لا تتعب نفسك إذا أردت أن تأتي بمسائل شرعية من رأسك واستنباطات غير منضبطة غير مؤصلة، هذا لا يسمى علما. فالعلم ما بني على الدليل، العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم الشرعي الذي من إذا تكلم به تكلم بالنور المبين بإذن الله سبحانه وتعالى. وكم يظن بعض الناس أن بعض المسائل من العلم وهي والله الذي لا إله غيره ليست من العلم في شيء. فمن الحسرة الكبيرة أن تمضي أعمار الشباب وأن تمضي أعمار فئام من الناس في تتبع القصص والمواعظ وإفراغ الجهد والهمة والوسع والطاقة فيها. أنا لا أقول الإنسان لا يقرأ في تراجم السلف وفي هدي السلف وفي يعني سير السلف الصالح، لا أقول هذا، ولكن عندما يكون الجهد كله منصرفا لمثل هذه الأمور دون مراعاة للدليل ودون بنيان متين، هنا قد يقع الخلل ويقع الزلل الكبير. ما الفائدة أن نضبط بعض مسائل القصص والمواعظ والإنسان يجهل المسائل المتعلقة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى أو المسائل المتعلقة بأركان الإيمان عموما؟ لا شك ولا ريب أن هذا تقصير كبير جدا. فإذا أردت أن تبني علما متينا عليك بالمنهل الصافي وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أيسر طرق ضبط العلم وهذه الطريقة احفظوها بارك الله فيكم، فهي سهلة ميسرة إذا أتقنتها. فالعلم أيها الإخوة الكرام رزق من الله، صحيح أن الله عز وجل يعطي بعض عبادي هذا الرزق ولا يعطي بعض عبادي هذا الرزق، والله عز وجل عطاياه مختلفة متنوعة، ولكن على الإنسان أن يحكم السبل الموصلة إلى العلم المؤصل. من أيسر هذه الطرق وأنفعها، وهي طريقة معلومة عند كثير من الناس، ولكن من يطبقها قليل قليل قليل. ما هي هذه الطريقة؟ أن تضبط الكتاب العمدة في هذا الباب من أبواب العلم، وهذه طريقة إذا أحكمتها وضبطتها فتح الله عز وجل عليك بابا من العلم لا يخطر بالبال. يذكر عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين، هكذا اسمه رحمة الله تعالى عليه، كان هذا الشيخ يعتبر مفتي الديار النجدية في زمانه، بأنه كان منكبا على دراسة الروض المربع في فقه الحنابلة يضبطه ضبطا كبيرا، فترقى في العلم وأصبح مفتي الديار النجدية. فإذا أقبل مثلا طالب العلم في متون العقيدة مثلا على كتاب الأصول الثلاثة وضبط هذا الكتاب ضبط حاذق النبي، ثم انتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب التوحيد وضبط هذا الكتاب ضبط حاذق النبي، صدقوني فقد قطع شوطا كبيرا جدا في التأصيل العلمي في جانب توحيد الألوهية. ولكن وللأسف الشديد كثير منا يدرس كتاب الأصول الثلاثة ولكن لا يدرسه دراسة ضبط وإتقان، فتكون المعلومات في ذهنه مبعثرة مهلهلة غير مرتبة. نحن لا نريد طلاب ثقافة إسلامية، نريد طالب علم ضابط وطالب علم يفهم في مسائل العلم. ولا تظن بأن الأمر عسير وبأن الأمر مستحيل، من ضبط بعض أصول الفن الباب من أبواب العلم وجد بأنه فتح له في هذا الباب الشيء الكبير. مثلا كتاب الأصول الثلاثة، من أخذ هذا الكتاب وقرأ على هذا الكتاب ثلاثة شروح أو أربعة شروح وأحكمها وضبطها ضبطا جيدا، بحيث كأنه يرى أهم وأبرز مسائل هذه الشروح أمام عينيه. نفترض أنه أخذ شرح الشيخ بن عثيمين وشرح الشيخ صالح آل الشيخ، وأخذ تعليقات الشيخ عبد العزيز بن باز على الأصول الثلاثة، وحاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم على كتاب الأصول الثلاثة، ثم ضبطها ضبطا طيبا، والأمر لن يستغرق منه وقتا طويلا. فانظر إلى هذا الجانب المهم من جوانب التأصيل. ثم بعد ذلك أقبل على كتاب التوحيد، ومر أولا مثلا على حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم، وهذه حاشية من أنفع الحواشي على كتاب التوحيد. ثم مر بارك الله فيكم على شرح الشيخ صالح آل الشيخ، ثم مر على شرح الشيخ بن عثيمين، ثم مر على فتح المجيد، ثم مر على تيسير العزيز الحميد. ثم بعد ذلك أيها الإخوة الكرام، خذ ما شئت ودع ما شئت، وهذا ستجد بأنه طالب علم إذا تكلم في جوانب توحيد الألوهية سيتكلم بنفس من كان ريانا من العلم بإذن الله عز وجل. طبعا من العلم المؤصل، لا نعني التوسع الذي ماذا يعني يكون الإنسان مجتهدا أو يبلغ هذه الدرجة، وإنما المقصود أن يكون الإنسان مؤصلا في ذلك. مثلا عندنا في متون الحديث إذا أخذ شرحين أو ثلاثة على الأربعين النووية، ثم أخذ شرحين أو ثلاثة على عمدة الأحكام، ثم أخذ شرحين أو ثلاثة على بلوغ المرام، فانظر إلى العلم الذي سيظفر به. عندك مسائل توحيد الأسماء والصفات، إذا مر على العقيدة الواسطية وأخذ شرحين أو ثلاثة، مر على العقيدة الطحاوية وأخذ شرحين أو ثلاثة، فانظر إلى الخير الذي سيستفيد طالب العلم، وسيجد عاقبة هذا الأمر وهذا الضبط لمسائل العلم خلال مدة وجيزة قد لا تتعدى هذه المدة 3 سنوات فقط. أيها الأحبة الأفاضل، لا تظنون أن 3 سنوات طويلة في طلب العلم، كثير منا أصبح له في طلب العلم 10 سنوات ولم يضبط متنا صغيرا من متون توحيد الألوهية. فإذا قطعت وصرفت من عمرك 3 سنوات لضبط عدة كتب، 10 كتب أو يعني أقل من ذلك أو أكثر من ذلك، فأنت بإذن الله عز وجل على خير عظيم. ولكن كما قال بعضهم إنما البكاء على خساسة الهمم، فهذا أمر لا بد علينا أن ننتبه له. قال بعضهم وجدت طالب علم قد ضبط النحو ضبطا طيبا متقنا محررا، فلما سألته قال لا يوجد عندي إلا شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، يعني درست هذا الشرح دراسة مفصلة، أقلبه يمينا وأقلبه شمالا وأستخرج درر هذا الشرح، فاستفدت فائدة عظيمة وفائدة كبيرة. وهكذا العلم يؤخذ أخذا هينا مع مرور الأيام والليالي. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، من الأخطاء المنهجية التي أيضا نرتكبها في طلب العلم أن بعضنا يمضي سنوات في البحث عن مسألة كيف تطلب العلم، يمضي شهور في البحث عن مسألة كيف تحفظ القرآن، يمضي شهور في البحث عن مسألة كيف تقرأ كتابا. سألني قبل فترة قريبة بعض الإخوة من دولة من الدول، قال كيف أحفظ القرآن ومتى وقت حفظ القرآن وما هي الطريقة؟ قلت له الطريقة أن تبدأ فقط لا غير، كيف ومتى وغيره استعن بالله وابدأ. أما هذا التسويف كيف وكيف وكيف وكيف، ضيع علينا خيرات كبيرة وكثيرة جدا. وابن القيم دائما يقول التسويف رأس أموال المفاليس، الفارغ الذي ما عنده شيء، ما عنده إلا الأماني، سأفعل وأفعل وإن شاء الله وسنقرأ وسنبحث، وهو تمضي عليه الأيام ولا يقرأ حتى ورقة واحدة في العلم الشرعي. فهذا أيها الإخوة الكرام أمر لا بد أن ننتبه له. أيضا الأمر الآخر المواصلة في طلب العلم، فإن بعض الناس نفسه قصير، يبقى في العلم 1 شهر 2 3 شهور ثم يترك. ومن أعطاه الله نعمة العلم لا ينبغي له أبدا أن يضيع نفسه، بل عليه أن يستغل نعمة الله عز وجل عليه. وسنة الله عز وجل في عبد أعطاه الله حافظة وذكاء ونباهة وأقبل على العلم وحب العلم، ثم أعرض طواعية من نفسه عن العلم وزهد في العلم. سنة الله عز وجل في النعمة التي تساق للإنسان ثم لا يلتفت لها العبد ويهملها ولا يراعي هذه النعمة بالشكر القولي والشكر الفعلي، أن تسلب منه هذه النعمة وتعطى هذه النعمة لغيره. أيها الكرام، دين الله عز وجل منصور ومحفوظ، ما قمت به يقيض الله عز وجل لهذا الدين ألف أفضل منك وأحسن منك، يقومون بنصرة دين رب العالمين ويقبلون على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعرضت لا تظن بأن دين الله عز وجل سيتأثر، والله أنت من سيتأثر. ويقبح بالإنسان أن يكون في فترة من فترات عمره مقبلا على العلم ثم تجده بعد مدة أصبح كالعامي بل أسوأ من العامي. لماذا أسوأ من العامي؟ العامي ما يعرف شيء، يسألك تجيبه يقول لك إن شاء الله. أما الذي عنده نصف كلمة من العلم فهو في منتصف الطريق، إذا أوردت له الدليل قال الاستدلال فيه شيء، طيب ما هو هذا الشيء؟ نسي هذا الشيء. إذا لم تورد له الدليل أورد دليلا لا يحفظ ربعه، طيب هات الدليل كاملا لا يعرفه. لما هذا؟ لأنه ترك هذا الخير وهذه النعمة التي أعطاها الله عز وجل له. قيل لعبد الله بن المبارك إلى متى تطلب العلم؟ قال إلى الممات، إلى أن أموت. وألقى الله عز وجل أحرص على التعلم في دين الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن المبارك ما كان عنده أشغال؟ ما كان عنده أعمال؟ ترى أخوان الكرام الدنيا هي الدنيا، بمعنى هؤلاء الأئمة كان عندهم أعمال ووظائف وأسرة وأبناء، ولكنهم تركوا رداء الكسل وتدرعوا برداء الجد والاجتهاد والعمل فحصلوا. وأما الواحد منا يريد أن يسهر الليل وينام النهار وينشغل هنا وهناك ثم يتساءل لما لم أحصل علما، فهذا أمر يقبح بالإنسان أن يفعله. أيضا اغتنموا الأعمار بارك الله فيكم. نحن الآن بدأنا في أي شهر هجري من 1436؟ بدأنا في الشهر الرابع، بدأنا فيه يعني 3 أشهر من سنة 1436 مرت هكذا كلمح البصر. 90 يوم لو اغتنمها الإنسان ما يحصل فيها علم. رأيت بعضهم يضبط عمدة الأحكام في 2 أسبوع حفظا، وبعضهم يضبط البيقونية في 1 يوم واحد فقط، الجزرية في 1. الأمر سهل، ليس الأمر عسير بارك الله فيكم. بدل يوم خذ فيها 2 أسبوع، بدل 2 أسبوع خذ فيها 3 أشهر. الأمر ميسر، ولكن إنما البكاء على خساسة الهمم، فلا بد علينا أن ننتبه وأن نراجع أنفسنا. قال بعضهم إذا مر يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. فعلا إذا مرت على الإنسان أيام وليالي وهو لا يزال في جهل عظيم لابد عليه أن يحاسب نفسه، هل العمر يمضي في مثل هذه الأشياء؟ أيها الأفاضل، وكلما ازداد الإنسان علما تبين بأنه يجهل أشياء كثيرة لا يعرفها ولم يكن يعرفها. أحيانا والله أمور في صحيح البخاري في صحيح مسلم تمر على الإنسان وهو لا ينتبه لها وهو لا يعلم عنها. بسبب ماذا؟ بسبب أن بعض الكتب موجودة عندنا في البيوت وقد علاها الغبار، حتى أننا نفتح الكتاب ونكتب ونمسك القلم وندون مسائل العلم حتى هذه أصبحت شبه منعدمة، ما أقول ضعيفة، شبه منعدمة عند بعضهم. يا ترى متى سنحصل العلم إذا لم يكتب الإنسان ولم يدون ولم يكن عنده كما يقول ابن القيم في بعض تعبيراته صناعة العلم، يعني يصبح هذا الأمر ديدنه وشغله. قل لي بربك متى سيكون الإنسان عالما ومتى سيقبل على طلب العلم؟ أنا أقول لبعض الإخوة تخصصاتهم ليست شرعية، يقول لك أنا تخصصي مثلا في البترول، والآخر يقول أنا في الهندسة، طيب هل هذا عائق؟ هل هذا يمنعك؟ هل الآن نجلس ونبكي ونتباكى على الماضي؟ لا يصح هذا، ولكن تستطيع وأنت تعمل هذه الأعمال أيضا أن تقبل على شيء من طلب العلم. على أقل تقدير اضبط حفظ القرآن الكريم، هذا أمر ميسر. على أقل تقدير أن تقبل على هذا الأمر. وكم شاهدنا والله من أشخاص أيها الإخوة الأفاضل تخصصاتهم بعيدة تمام البعد عن الجانب الشرعي، التخصص الدراسي، ولكنه محب للعلم ومقبل على العلم ويسعى قدر الاستطاعة في هذا المجال. كل من سار على الدرب وصل، يصل بإذن الله عز وجل إلى خير، ويفتح الله عز وجل عليه إن شاء الله تعالى. وأما أن نقف هكذا مكتوفي الأيدي، ماذا نفعل، ماذا نعمل، ماذا نصنع؟ أظن والله تعالى أعلم بأن هذا من التفريط الكبير ومن الحرمان العظيم. ثم لابد ألا ننسى نقطة، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فهذا أمر لابد أن ننتبه له، بأن هذه الأعمار، هذه الأنفاس نحاسب عليها، تمضي علينا. أن تستعن بالله وامضي في هذا الطريق وستجد الخير العظيم. وأما أن يكون الإنسان ذواقا خراجا ولاجا، بمعنى اليوم نقرأ من هذا الكتاب ثم بكرة من كتاب آخر ولم يقرأ من الكتاب الأول إلا ورقتين، ثم بعده من الكتاب الآخر ولم يقرأ من الكتاب الآخر إلا ورقتين، لأنه يكثر التنقل، فهذا داء عضال. يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كلمة بديعة بديعة بديعة، قال: من غفل عن نفسه، لما ينتبه لتقويم نفسه ويعني اكتساب الفضائل والعلوم النافعة، قال: من غفل عن نفسه تصرمت أوقاته وعظم فواته واشتدت حسراته. هذا الذي يغفل عن نفسه. والله رأيت بعض الإخوة كانوا أشبه بالعوام وبدأوا في طلب العلم. أذكر أحدهم من دولة من دول الخليج، درس معنا في الجامعة الإسلامية. لما كنت أراه في السنة الأولى وكان منعما من عائلة فتح الله عز وجل عليه، كنت أشفق عليه، يعني من هذه العائلة ويأتي إلى يعني بعض الأمور التي يمكن ما تكون موجودة في عائلته من ناحية شدة العيش مثلا أو غيره، والرفاهية ليست كالتي يعيشها في بيته. فكنت أقول هذا سيواصل في طلب العلم. مرت الأيام والليالي وإذا به يختم القرآن، يجاز في قراءة القرآن الكريم، وتمر الأيام والليالي وإذا به ينهي مرحلة الدكتوراه وهو طالب علم في بلده. نسأل الله عز وجل أن يحفظه، له دعوة طيبة، جزاه الله عز وجل كل خير. هكذا بارك الله فيكم، كل من سار على الدرب وصل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، عذرا منكم لكن أرجو منكم أن تتسع صدوركم علي، والعذر عند كرام الناس مقبول. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. في قراءة القرآن الكريم وتمر الأيام والليالي وإذا به ينهي مرحلة الدكتوراه وهو طالب علم في بلده. نسأل الله عز وجل أن يحفظه، له دعوة طيبة، جزاه الله عز وجل كل خير. هكذا بارك الله فيكم، كل من سار على الدرب وصل. أنا أعتذر بارك الله فيكم عن درس اليوم، باغتني ضيف عزيز وعدته بعد صلاة العشاء، ليس من الدولة، من خارج الدولة، وما كنت أعلم بترتيب هذا الموعد معه، فلم يتيسر لي بارك الله فيكم أن أعطي الدرس حقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فأرجو منكم العذر، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. ولكن أريد أن أستشيركم في أمر. أيها الأحبة الكرام، في الفترة الماضية توقفت الدروس، درس عمدة الأحكام والواسطية، فنريد أن أعوض ما مضى، فأستشيركم بأمر أن يكون الأسبوع القادم درسنا كالتالي. الأمر شورى إلى الآن، يوم الأحد بعد العشاء عمدة الأحكام، والاثنين كذلك، والثلاثاء كذلك، الأربعاء الواسطية، الأسبوع الذي بعده الأحد عمدة الأحكام، الاثنين الواسطية، الثلاثاء الواسطية، الأربعاء الواسطية. فما رأيكم؟ أسمع رأيكم الآن، طبعا رأي من يحضر، من لا يحضر رأيه لن يقدم ولن يؤخر، لأنه لن يحضر أصلا ولا يحضر، فلا يشوش على الإخوة الذين يحضرون. رأي الإخوة الذين يحضرون، تفضلوا.
نسمع أولا رأي الشباب، الشباب يعني الأكابر يعني سنا يعني. أمور طيبة الشيخ، شو رأيك؟ عادي؟ هي نعم، يعني أسبوع عمدة الأحكام وأسبوع الوسطية، فقط أسبوعين حتى نستدرك ما مضى، ثم بعد ذلك يرجع الوضع كما هو. قول الجمعة والخميس أنا ما أستطيع، إن لأهلك عليك حقا، أنا ما أستطيع. وأيضا يمكن كثير من الأخوة قد لا يناسبهم هذا. مرشيد، لا أنا أدري الرأي رأي، لكن رأيكم أيضا مهم وأمرهم شورى. قل عادي شيخ عبد الله، أمور طيبة سهالات عادي. طيب أنا أسألهم، أي أنا هناك أنتظر في حد له رأي آخر، قولوا بارك الله فيكم. طيب سأؤكد عليكم يوم الأحد، والأخوات إذا كان عندهن رأي يبعثنه لي يوم الأحد الدرس كما هو، وفي يوم الأحد أخبركم بالأمر والقرار النهائي، يوم الأحد أخبركم بالأمر والقرار النهائي. وأيضا لابد أن نستأذن من الإخوة في الشؤون الإسلامية، جزاهم الله خيرهم أصحاب الأمر أيضا، فلا بد أن أستأذن أيضا منهم. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، عذرا منكم لكن أرجو منكم أن تتسع صدوركم علي، والعذر عند كرام الناس مقبول. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.